الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من شرح صحيح مسلم، وهي الحلقة 13. هذه الحلقة 13 من شرح صحيح مسلم. باب من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. الحديث 150، حديث 50 بعد 100، عن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. فقلت أنا: ومن ما يشرك بالله شيئا دخل الجنة. الحديث 151، عمر رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. الحديث 52 بعد 100، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به دخل النار. الحديث 53 بعد 100، عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاني جبريل عليه السلام فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم عليه ثوب أبيض، ثم أتيته فإذا هو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ، فجلست إليه، فقلت، فقال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد قال لا إله إلا الله، ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق ثلاثا. ثم قال في الرابعة: على رغم أنف أبي ذر. فخرج أبو ذر وهو يقول: وإن رغم أنف أبي ذر. هذا الحديث برواياته يدل على أن الإنسان إن مات يشرك بالله دخل النار والعياذ بالله، فالشرك ذنب يخلد صاحبه في جهنم، قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال عبد الله: وقلت أنا: ومن مات لا يشرك بالله قال الجنة، أي أنه إن فعل الطاعات وتقرب إلى الله عز وجل بالتوحيد الخالص لا يشرك بالله شيئا، حتى وإن أصابها فوات ونحو ذلك فهي تغفر إن شاء الله تعالى بالتوحيد فيدخل الجنة. أما رواية أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل عليه السلام فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. هذا الحديث وإن زنى وإن سرق، أي وإن زنى ثم تاب إلى الله، وإن سرق ثم تاب إلى الله. ويمكن أن يستدل بهذا الحديث على أن الرجل يصر على الزنا والسرقة ويتوكل على أنه يقول لا إله إلا الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بصيغة الماضي لا بصيغة المضارع، لم يقل: وإن يزني وإن يسرق، وإن يزني وإن يسرق، كلا، يزني يعني يستمر على الزنا، يسرق يعني يستمر على السرقة، لكنه قال وإن زنى وإن سرق، وهذا فيه إشارة إلى أن الرجل غلبته نفسه فزنى أو سرق ثم تاب وأناب إلى الله عز وجل، قبل الله عز وجل توبته لأنه ليس مشركا. فهذا الحديث فيه دلالة على أن الإنسان وإن فعل ما فعل من الذنوب ثم تاب وأناب إلى الله عز وجل فإن الله يقبل توبته سبحانه وتعالى. وفيه أيضا أن أهل الكبائر من المؤمنين لا يخلدون في النار. هب أن رجلا فعل ذنوبا كثيرة تسببت في دخوله النار وهو موحد، فإنه يعذب في النار على قدر عمله وذنوبه ثم يخرج منها إلى الجنة بتوحيده. اللهم نجنا من النار برحمتك. باب تحريم قتل الكافر بعد قوله لا إله إلا الله. الحديث 55 عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله أفأقتله يا رسول الله بعد إذ قالها فأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله. قال فقلت يا رسول الله إنه قد قطع يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعها أفأقتله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. وفي رواية فلما أهويت لأقتله قال لا إله إلا الله. وفي رواية عن المقداد بن عمرو وكان حليفا لبني زهرة وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار ثم ذكر الحديث كله. فهذا الحديث برواياته 55 والسادس والخمسون. هذا الحديث يؤخذ منه أمور. أولا أن الرجل إذا نطق بلا إله إلا الله أخذ حكم المسلمين ويحرم على أحد أن يقتله لأنه صار مسلما في الظاهر، ظاهره أنه مسلم فلا يجوز قتله حتى وإن غلب على ظنك أنه قتل أنه قالها نفاقا أو رياء أو خوفا من الموت أو القتل، لكن أنت لا تدري فلا يجوز أن تقتله لأن الحدود تضرأ بالشبهات، ولأن الرجل أخذ حكم المسلمين فحينئذ لا يجوز. ويؤخذ منه أيضا أنه لا يجوز تكفير المسلمين الذين يصومون ويصلون وكذا بأدنى الشبهات. إذا كان هذا رجل كان كافرا وكان يقاتل المسلمين وقطع إحدى يده ثم أراد أن يقتله فقال لا إله إلا الله فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله. لماذا؟ لأنه صار في حكم المسلمين فقال فإنك بمنزلته قبل أن تقتله، يعني إن قتلته فقد استحللت دم مسلم إن هذا لا يجوز، وإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وهو وأنت بمنزلته قبل أن تقتله. وهذا الحديث سيأتينا أيضا من رواية أسامة بن زيد رضي الله عنه. باب قتل أسامة لمن قال لا إله إلا الله. حديث 58. من أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا الحرقات من جهينة. صبحنا يعني صبحناهم نقاتلهم في الصباح الباكر. قال فأدركت رجلا فقال لا إله إلا الله فطعنته فوقع في نفسي ذلك، أي أدركت رجلا منهم فقال لا إله إلا الله فطعنته بعد أن قاله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوقع في نفسي من ذلك فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. قال: فقال سعد: وأنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين، يعني أسامة. قال رجل: ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ فقال سعد: قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة، قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة، وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة. الحديث 59 عن أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة، فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري، وطعنته برمحي فقتلته، وطعنته برمحي حتى قتلته. قال: فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: قلت: يا رسول الله، إنما كان متعوذا. فقال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها حتى تمنيت، فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. وعن جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه بعث إلى عسعس بن سلامة زمن فتنة ابن الزبير، فقال: اجمع لي نفرا من إخوانك حتى أحدثهم. فبعث رسولا إليهم، فلما اجتمعوا جاء جندب وعليه برنس أصفر، فقال: تحدثوا بما كنتم تحدثون به، تحدثوا بما كنتم تحدثون به حتى دار الحديث. فلما دار الحديث إليه حصر البرنس عن رأسه، فقال: إني أتيتكم ولا أريد أن أخبركم عن نبيكم صلى الله عليه وسلم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين، وإنهم التقوا، فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد إليه فقتله، وإن رجلا من المسلمين قصد غفلته قال: وكنا نحدث أنه أسامة بن زيد، فلما رفع عليه السيف قال: لا إله إلا الله، فقتله. فجاء صلى الله عليه وسلم فسأله فأخبره، حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع، فدعاه فسأله فقال: لما قتلته؟ قال: يا رسول الله، أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا، وإني حملت عليه، فلما رأى السيف قال: لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتلته؟ قال: نعم. قال: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال: يا رسول الله، استغفر لي. قال: وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال: فجعل لا يزيده على أن يقول: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. وها أنا أقول لمن يتجرؤون ويكفرون مسلمين يصومون ويصلون ويتقربون إلى الله بأدنى الشبهات ويقول: وقع في كفر، فيكفره بلا بينة ولا حجة واضحة: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ اتقوا الله، اتقوا الله أيها المسلمون، لا تكفروا إخوانكم بأدنى الشبه، اتقوا الله أيها المسلمون، فإن المسلم مسلم دخل الإسلام بيقين، فلا يجوز أن يخرج منه إلا بيقين كالشمس. فيؤخذ من هذا الحديث أن الأحكام يعمل فيها بالظاهر، والله يتولى السرائر. باب من حمل علينا السلاح فليس منا. الحديث 61 عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. الحديث 62 عن إياس بن سلمة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سل علينا السيف فليس منا. الحديث 63. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. هذا الحديث برواياته الثلاث، رواية ابن عمر ورواية سلمة ورواية أبي موسى رضي الله عنهم أجمعين، يبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حمل علينا، أي على المسلمين، السلاح، أي قاتلهم، فليس منا. فليس منا أي ليس من المسلمين الكاملين في الإسلام المتبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يقال بأن من قاتل المسلمين كفر، لأن القتال ليس شركا. والله عز وجل لما ذكر المتقاتلين في القرآن الكريم من المسلمين لم ينفي عن إحدى الطائفتين اسم الإسلام ولا وصفه، وإنما قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فسماهما مؤمنين، قال: وإن طائفتان من المؤمنين، حتى لم يقل من المسلمين، قال من المؤمنين، أعلى من الإسلام. فإن القتال قد يكون متأولا، قد يكون القتال عن شبهة أو نحو ذلك، فالقتال مع أنه جرم عظيم إلا أنه لا يخرج من الملة والإسلام. ولذلك فمذهب أهل السنة والجماعة في القتال الذي حدث بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه أن علي اجتهد فأصاب فله أجران، وأن معاوية اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، فكلاهما مجتهد رضي الله عنهما. ثم إن بعض الناس قد درس في التاريخ الذي شوه أن معاوية رضي الله عنه كان يقاتل عليا يريد الخلافة، وهذا ليس صحيحا. إنما معاوية رضي الله عنه يعلم أن عليا أولى بالخلافة منه، وإنما عثمان رضي الله عنه لما قتل وتولى علي الحكم قال معاوية: لا نبايع حتى تقتل الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه، تأخذ بدم عثمان. فكان اجتهاد معاوية رضي الله عنه أنه أن عليا يقتل كل قتلة عثمان أولا، وعلي رضي الله عنه اجتهد فأرأى أن قتلة عثمان كثيرون، ولذلك يجب أن تتوطد أركان الدولة أولا ثم يبدأ فيقيم الحد شيئا فشيئا حتى لا تحدث فتنة. هذا هو الثابت. ولذلك لما دخل أبو موسى الأشعري على معاوية رضي الله عنه وقال: يا معاوية، أتريد هذا الأمر؟ تريد أن تكون خليفة؟ أنت تعلم أن علي بن أبي طالب أولى بها منك؟ قال: نعم، أعلم أن عليا أولى بها مني، ولكني أقول فليقتل قتلة عثمان وأنا أول من يبايعه. فذهب أبو موسى الأشعري إلى علي رضي الله عنه فقال له ما قال معاوية، فقال: انظر أيها الناس، أين قتلة عثمان؟ فخرج جيش كبير قالوا: كلنا قتلة عثمان. فخلى بأبي موسى وقال: تريد أن أحدث فتنة لأقتل كل هؤلاء الآن؟ فاقتنع أبو موسى برأي علي رضي الله عنه. إذن لا يجوز القتال بين المسلمين وتحريم دم المسلم، ويجب على المسلمين إذا حدث نزاع أو شقاق بين مسلمين أن يسارع المسلمون من أهل الخير والفضل والحكمة، وأن يدخلوا بين الطائفتين، وأن يحجزوا بينهما، وأن يقوموا بالإصلاح بين الطائفتين. واعلم أن الإصلاح بين الناس من أحب الأعمال التي يتقرب العبد بها إلى الله، فقد روى الترمذي وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم، ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. فالإصلاح بين المسلمين من أفضل الأعمال التي يتقرب العبد بها إلى الله تبارك وتعالى. إذن إصلاح ذات البين مهم جدا، وينبغي المسلمين أن يسعوا فيه دائما. باب من غشنا فليس منا، الحديث 64 بعد 100 الأولى، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء. أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفجعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس منا. ومعنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في السوق فرأى رجلا وضع صبرة طعام، يعني كومة من قمح، فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده في الكومة فأصابت يده بللا، يعني القمح الذي أعلى جاف والقمح الذي في وسطها فيه بلل رديء، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء، يعني كان عندي في البيت ونزل عليه المطر، فقال: هل جعلته فوق كي يراه الناس؟ من غش فليس منا. أي ينبغي أن تظهر عيب السلعة، لا يجوز لمسلم أن يبتاع من أخيه بيعا فيه عيب إلا وبينه له. حديث حسن رواه الإمام أحمد. الحديث مرة أخرى: لا يجوز لمسلم ابتاع من أخيه بيعا فيه عيب إلا وبينه له. لا يجوز يا إخواني، لا يجوز أن تبيع لإنسان بيعا أو سلعة فيها عيب، إلا إذا قلت: هذه السلعة فيها عيب كذا وكذا وكذا، هل تقبله على هذا العيب أم لا؟ لابد من الصدق والأمانة. وإنك يقول: أنا لو بينت هذا العيب وأظهرته فإن الناس لن يشتروا مني. لا، سيشتروا منك، وإن قل الثمن فسوف يبارك الله عز وجل لك في هذا الثمن القليل يا أخي الكريم، لأنك قد تبيع سيارة وفيها عيب، وهي في العيب بالعيب تساوي 70,000، فلما رآها الرجل ولم يرى العيب اشتراها 80. هذه 80 التي أخذتها قد تأخذها فلا يبارك لك فيها، ابنك يعمل عملية 20,000 وزوجتك تعمل عملية 40,000، تخسر كل هذا. لكن لو أنك أظهرت العيب فبعتها 70، قد يبقى 70 وتفتح به مشروعا فيصير 700,000 و7 ملايين. لماذا؟ لأنك صادق. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار لم يتفرقا، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. أخي تأمل هذا الحديث مرة أخرى: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، بالخيار يعني وهما في مجلس العقد من حقهما أن يرجعا أو أن يتم البيع. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. كذب، لا، ما فيها بيع، ما فيها عيب. أو كذب عن السعر، السعر 100 فقال سعرها 200 أو 150. إن كذب وكتما، أي كتب العيب لم يظهره، محقت، انظر كلمة محقت بركة بيعهما، يعني صار هذا البيع لا بركة فيه. كذلك نقول لإخواننا الذين يبيعون الطماطم والبطاطس والخيار وغيرها من الخضروات ويضعون الصغيرة في أسفل القفص والكبير في أعلى القفص، يسمونه توجيه القفص، أو بلهجتهم العامية توشيش القفص، هذا نوع من أنواع الغش. يقول: إن التاجر يعلم ذلك، حتى لو كان يعلم هذا غش، إما أن تجعل الكبير والصغير فوق وتحت، أو أن تجعل قفصا للكبير وقفصا للصغير، ولا تغش. هذه مسألة منتشرة بين إخواننا وتجارنا وبين الفلاحين. كذلك تصرية الدواب، إذا أراد أن يبيع البقرة أو الجاموسة أكرمك الله، لا يحلبها في المغرب ولا في الصباح، ويظهر بها في السوق ويخرج بها في السوق، ودرعها منتفخ من شدة اللبن، هذا حبس للبن في ضروع الماشية لا يجوز، وغش وتعذيب للماشية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصر الإبل والغنم، فهذا نهي عن تصرية الإبل والغنم. فالغش لا يجوز يا إخواني بأي أنواعه وأشكاله، حتى بعض الناس يحفر على بعض السلع، يأتي بالنظارات أو قطع الغيار أو المحمل أو كذا ويحفرون عليها، صنع مثلا في اليابان وهو صنع في الصين، أو صنع في في تايلاند، أو صنع في مكان معين وهو لم يصنع في هذه المنطقة، هذا نوع من أنواع الغش. وأنت أيها التاجر إذا علمت ذلك يجب أن تبين لكل زبون، كل مشتري، تقول له كتب عليه صنع باليابان لكنه صيني، لكنه أندونيسي، لكنه أمريكي، وهكذا. باب ليس منا من ضرب الخدود. الحديث 65 بعد 100 عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية. وفي رواية وشق ودعا. الحديث 66 بعد 100 من طريق الأعمش قال وقال وشق ودعا، أي ليس منا من ضرب الخدود وشق ودعا. هذا الحديث بروايتيه يدل على تحريم ضرب الخدود عند المصيبة. بعض النساء تضرب خدها، وهذا الضرب للخد تسخط على قضاء الله وقدره، يحرم لا يجوز. أو شق الجيوب، أي أو شق الجيوب يعني شق الثوب، يشق الرجل ثوبه أو تشق المرأة ثوبها حزنا على زوجها أو ابنها. أو دعا بدعوى الجاهلية، لا يجوز أن يدعو بدعوى الجاهلية، كانوا في الجاهلية يريدون أن يسعدوا المرأة التي مات زوجها وأبوها وأخوها وابنها، فيأتون ويقولون كلمات فيها تسخط على القضاء والقدر، يقولون يا من كنت كذا وكنت كذا وكنت كذا، ويعددون مآثره. والمرأة تقول يا جملي يا سبعي يا من كان يرزقني يا من كان يأتي لي بقوتي ونحو ذلك، فإننا نقول لها لا يجوز هذا، لا يجوز هذا بحال من الأحوال. لماذا؟ لأن الذي يرزق هو الله، وأن الذي يعطي ويمنع هو الله. هب أن رجلا مات هو وزوجته وله أبناء، له أبناء، فما الذي يحدث؟ هل هؤلاء الأبناء سيموتون جوعا؟ كلا، لن يموتوا من الجوع، وإنما سيرزقهم الله تبارك وتعالى، سيرزقهم الله عز وجل. فلا يجوز الدعاء بدعوى الجاهلية كجمل وسبعي ونحو ذلك. باب ليس منا من ضرب الخدود مكرر أيضا في أحاديث تابعة لهذا الباب. ذكر فيه حديث أبي موسى الأشعري برواياته الثلاثة، الحديث 67 بعد 100 عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله، فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. برئ من الصالقة التي ترفع صوتها بالصراخ، والحالقة التي تحلق شعرها حزنا، والشاقة التي تشق جيبها حزنا. وفي رواية أغمي على أبي موسى وأقبلت امرأة أم عبد الله تصيح برنة، فلما أفاق قال ألم تعلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق. يؤخذ من هذا أنه يحرم الصراخ ويحرم حلق شعر المرأة حزنا وشق الجيب. لكن البكاء جائز، فالنبي صلى الله عليه وسلم بكى حينما توفي ولده إبراهيم وقال كلمته المشهورة الصلاة والسلام: إن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، لا نقول إلا ما يرضي الرب، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. يبكي الإنسان وأن تدمع عينه، لكن لا يصرخ ولا يتسخط على القدر. باب تحريم النميمة. عن حذيفة رضي الله عنه أنه بلغه أن رجلا ينم الحديث، فقال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة نمام. وعن همام بن الحارث قال: كان رجل ينقل الحديث إلى الأمير، فكنا جلوسا في المسجد، فقال القوم: هذا ممن ينقل الحديث إلى الأمير، فجاء حتى جلس إلينا، فقال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات. الحديث 70 بعد 100. قال عن همام بن الحارث قال: كنا جلوسا مع حذيفة، فجاء رجل حتى جلس إلينا، فقيل لحذيفة: إن هذا يرفع إلى السلطان أشياء. فقال حذيفة إرادة أن يسمعه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات. ما معنى هذا الحديث برواياته؟ القتات أيها الأحباب هو النمام، والنميمة نقل الحديث على جهة الإفساد. نقل الحديث على جهة الإفساد، يعني يذهب إلى الرجل فيقول: سمعت فلانا يقول عنك كذا وكذا وكذا، يوغر صدره، هذه نميمة ولا يجوز سماعها. وإن قال لك أحد ذلك فقل له: اتق الله ولا تنقل لي هذا الكلام، فإنه يوغر صدري على إخوان المسلمين. حتى ولو حدث، فلو كان هذا الرجل صادقا وسمع هذا الكلام الذي يؤذيك، فكان عليه أن يرد ويقول: لا تغتب الرجل ولا تقل شيئا، ثم لا يبكى لو كان هذا الرجل صادقا. ينبغي لنا أيها الأحباب أن نعرف الأدب الإسلامي الذي يجب أن نتأدب به، فإن من الناس من ينقل الحديث بين الناس فيفسد العلاقات الاجتماعية، والإسلام نهى عن ذلك. لا يدخل الجنة نمام، أي لا يدخلها أول الداخلين، بل يعذب بالنميمة ثم يدخل الجنة إلا أن يتوب الله عز وجل عليه. باب تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وترويج السلعة بالحلف. الحديث 71 بعد 100. عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وفي رواية: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة، المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر، والمسبل إزارة. وفي رواية: 3 لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الحديث، هذا الحديث برواياته يدل على أن هذه الأشياء المذكورة من الكبائر. الأمر الأول: المسبل، يعني المسبل إزاره، المسبل إزارة، يعني الذي يطيل ثوبه تحت الكعب، والكعب هو ما يسميه العامة بز الرجل، وهما العظمان الناتئان في القدم أو على جانبتي القدم، اسمه الكعب. وبعض الناس يطلق الكعب على العقب، وهذا ليس صحيح، ليس صحيح. الكعب شيء والعقب شيء. فالمسبل الذي يطيل ثوبه أسفل من الكعبين بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. قال المسبل والمنان. من هو المنان؟ الذي يتصدق ثم يقابله فيقول: أنا الذي تصدقت عليك، أو يفعل له عمل ويقول: أنا الذي فعلت لك وفعلت لك وأعطيتك. هذا الذي يمن على الناس. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. المنفق سلعته بالحلف الكاذب، يعني يحلف كذبا أنها صحيحة وهي معيبة، يحلف كذبا أنها بمئة وهي بتسعين، يحلف كذبا أنها سلعة جيدة وليست كذلك. المنفق سلعته بالحلف الكاذب، والرواية الأخرى بالحلف الفاجر أي الكاذب. هذه الأمور الثلاثة عدها العلماء من الكبائر، فيجب على الإنسان أن يبتعد عنها. باب الشيخ الزاني والملك الكذاب ومانع فضل الماء والمبايع لدنيا. الحديث 72 بعد 100 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. الحديث 73 بعد 100 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلات يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي. وفي رواية: رجل ساوم رجلا بسلعة. الحديث 74 بعد 100: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: رجل حلف على يمين بعد صلاة العصر على مال مسلم فاقتطعه. وذكر باقي الحديث. هذا الحديث برواياته يدل على أن هذه الأمور المذكورة من الكبائر. شيخ زان، يعني رجل متزوج ومعه زوجته ورغم ذلك يزني والعياذ بالله، أو رجل كبير في السن ورغم ذلك يزني، يعني ليس عنده داعي الزنا ورغم ذلك يفعل ذلك، فهذا ذنب عظيم كبير جدا. وإن كان الزنا في حق الشباب محرما ولكنه عند الشيخ أشد تحريما. وملك كذاب. ملك، نحن نعلم أن الإنسان قد يكذب لأنه ضعيف يخاف من العقوبة، فهذا الملك الذي لا يحاسبه أحد ولا يعاقبه، لماذا يكذب على الناس؟ ليس هناك داع للكذب ورغم ذلك يكذب. وعائل مستكبر. عائل أي فقير مستكبر، ليس هناك داع للكبر. هذا قد يتكبر بماله وهذا يتكبر بسلطانه، لكنك فقير على ما تتكبر؟ ليس هناك داع للكبر رغم ذلك يتكبر. وفي الحديث الآخر: رجل على فضل ماء بالفلاه أي بالصحراء فيمنعه من ابن السبيل، عنده بئر وابن السبيل يريد أن يشرب فلا يعطيه منه. كيف؟ لماذا تمنعه؟ هذا الماء جاءك من الله، لماذا تمنعه من ابن السبيل؟ ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك. رجل باع سلعة بعد العصر فحلف كذبا، لماذا كان بعد العصر؟ قال العلماء: أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، والرجل يخرج من الصلاة الوسطى قريبا من الله عز وجل خائفا منه وجلا، ورغم ذلك يحلف كذبا، هذا جرم عظيم وذنب كبير. ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطيه منها لم يفي. وهنا وقف. نحن الآن في مصر ومقبلون على ما يسمى بمجلس الشعب، والناس يتقدمون يترشحون لمجلس الشعب. فالسؤال: من الذي ستختاره وتضع صوتك له؟ هل ستختار الرجل الذي يعمل لك مصلحة دنيوية فأنت تبايعه على دنيا؟ هل ستبايع رجلا لأن قريتك أو مدينتك ستنال منه دنيا حتى وإن لم يكن صالحا لهذا المنصب؟ لا، ينبغي أن تعلم أن صوتك أمانة، وأنك تضع صوتك لمن يخدم الأمة كلها، لا لمصلحة شخصية ولا لمصلحة قريتك ولا لمصلحة مدينتك، بل لمصلحة المسلمين جميعا. حتى لو كان هذا الرجل أنت لا تحبه، لكنك تعلم أنه سيخدم الأمة ويخدم الإسلام، ينبغي أن تضع صوتك له، لأن الصوت أمانة ستسأل عنه أمام الله يوم القيامة. ثم ستأتينا انتخابات الرئاسة وعدة شخصيات سيتقدمون لرئاسة الجمهورية، من الذي ستضع له صوتك؟ إنه ينبغي أن تنظر في سيرة الرجل وفي أخلاق الرجل وفي مبادئ الرجل وقيم الرجل، وتضع صوتك لرجل يغلب على ظنك أنه سيخدم الأمة ويرفع من شأنها. تضع صوتك لرجل متقدم لرئاسة الجمهورية وأنت يغلب على ظنك أن هذا الرجل يعمل لمصلحة الإسلام والمسلمين. ولذلك نطالب كل المرشحين لمجلس الشعب أن يضعوا الشريعة الإسلامية نصب أعينهم، لأنه لا أمانة ولا استقرار ولا رقية ولا رخاء للأمة إلا بالشريعة الإسلامية. ولذلك أنا أقول لك: أتدري أخي الكريم، لو طبقت الشريعة الإسلامية اليوم كيف سيكون حال مصر؟ ستصدر 4 قرارات، كل قرار كفيل بأن ينهض بمصر اقتصاديا وأن تقضي الشريعة الإسلامية على البطالة تماما. ما هي القرارات 4؟ القرار الأول: إذا طبقت الشريعة الإسلامية اليوم في مصر ستصدر هذه القرارات. القرار الأول: العدالة في التوزيع. القرار الثاني: جمع الأموال، أموال الزكاة من الأغنياء وتوزيعها على الفقراء. القرار الثالث: من أحيا أرضا ميتة فهي له. القرار الرابع: إلغاء نظام الضرائب. كان هذا هو الموجز، وإليكم الأنباء بالتفصيل. أولا: العدالة في التوزيع. الآن إذا نظرت وجدت أن رجلا يتقاضى راتبا 300 جنيه أو 500 جنيه، وآخر يتقاضى 100,000 و200,000، ومن الناس من يتقاضى 1,200,000 في الشهر في دولة فقيرة، يتقاضى من خزينة الدولة 1,200,000، لا عدالة في التوزيع، أين العدالة؟ لكن إذا طبقت الشريعة الإسلامية ستكون هناك عدالة في التوزيع. وتعالى لترى كيف كانت العدالة في التوزيع في الدولة الإسلامية حينما كانت تطبق الشريعة الإسلامية. في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقيم الليل ليلة فسمع بكاء صبي، فنادى: يا أهل الخيمة أسكت الصبي. ثم سمع البكاء مرة ومرة فقال: إنك أم سوء، أسكتي هذا الصبي. فقالت: يا هذا لقد أزعجتنا منذ الليلة، إنني أريده على الفطام وهو صغير ويبكي ويأبى. فقال: يا أمة الله، ولم تريدينه على الفطام وهو صغير؟ قالت: لأن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لا يعطي عطاء من بيت مال المسلمين للطفل إلا إذا فطن. قال: يا أمة الله لا تعجليه. ثم ذهب فصلى بالمسلمين الفجر، ثم لم يستبر الناس قراءته من كثرة بكائه، ثم التفت إليهم وقال: ويح عمر، كم قتل من أطفال المسلمين. أيها الناس، نادوا بين الناس: قد جعلنا عطاء لكل مولود يولد في الإسلام من يوم ولد. أرأيت يا أخي، لو طبقت الشريعة الإسلامية اليوم في مصر، فإنه ستجمع موارد الدولة، دخل قناة السويس، ودخل الغاز، ودخل البترول، ودخل الصادرات والمنتجات ونحو ذلك، وتوضع كلها في خزينة الدولة، ثم يخرج منها رواتب الموظفين، ثم يوزع الباقي على جميع أفراد الدولة. فإذا طبقت الشريعة الإسلامية اليوم، فإن ولدك من يوم يولد يأتيه نصيبه في قناة السويس، ونصيبه في الغاز، ونصيبه في الصادرات ونحو ذلك، بدون مظاهرات ولا اعتصامات ولا شيء. ثانيا، جمع الأموال، أموال الزكاة من الأغنياء، وتوزيعها على الفقراء. هناك أغنياء عندهم ملايين ومليارات لا يفكرون في الزكاة، تقوم الدولة بجمع الزكاة من هؤلاء جميعا ثم توزعها على الفقراء. كم يعطى للفقير من مال الزكاة؟ يجيبك على هذا السؤال الإمام الشافعي رحمه الله، فيقول: يعطى للفقير ولزوجته وأولاده قوت سنة. قوت سنة؟ نعم، يعني لن يكون أحد تحت حد الفقر. ثالثا، من أحيا أرضا ميتة فهي له. هذا حديث صحيح رواه الترمذي وحسنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. لو نظرنا إلى رقعة مصر اليوم، كم المساحة المنزرعة؟ 4% أو 5% من مساحة مصر كلها. المساحة المعمورة المنزرعة والمعمورة وغيرها كم هي؟ سدس مساحة مصر وخمسة أسداس صحراء جرداء. ورغم ذلك، إذا ذهب أحد في وسط الصحراء الجرداء التي لا تستطيع الدولة أن تصل إليها، ثم عمر مثلا 10,000 فدان، واستنبت ماء وزرعها حدائق تنتظر الدولة حتى تصير حدائق، ثم تأخذ منه هذا الإيه؟ تأخذ منه هذه الأرض، وهذا لا يجوز، بل بإحيائه للأرض تملكها أو تفرض عليه ثمنا، وهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. فإن قال قائل: إذا قلنا ذلك فإن الأغنياء سيحيون الأراضي، نحن نريد هذا، نريد أن يقوم الأغنياء بإحياء الأراضي. فإن الأغنياء لو أحيوا هذه الأراضي، لأن هذه الصحراء توالت الحكومات على مصر ولم تستطع إحيائها، فلو قام الأغنياء وأحيوا ذلك وملكتهم الدولة ما أحيوه، فإنها ستشجعهم على ذلك. فانظر ما هي الآثار: الأول، ستخرج الفاكهة والخضروات ونحو ذلك، فتقل الأسعار، تجد تفاح أبو 15 جنيه الكيلو سيصير كيلو بجنيه واحد، الطماطم أبو 5 جنيه ستجدها بخمسة قروش، الخيار ستجده بأربعة قروش، سيعيش الناس ويطلبون العمالة، بدل ما تخرج إلى دول أخرى تعمل تأتي وتعمل في بلدك، سيعم الرخاء. ثم إلغاء نظام الضرائب، لما رواه الإمام أحمد بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. إذن هذه الضرائب لا يجوز أن تؤخذ من الناس إلا بطيب نفس منهم، طيب نفس منهم، وهذا أمر مهم جدا ويجب علينا أن ننتبه إليه. أرأيت لو طبقت الشريعة الإسلامية كيف يكون الحال اليوم؟ أيها الأحباب الكرام، قبل أن أختم معكم أذكر لكم الدورات التي ستقام هذا الأسبوع أو تقام الأسبوع القادم إن شاء الله، دورات الفقه ودورات الحديث لمن يريد أن يلتحق بها، وهي دورات مجانية. عندنا الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى في القاهرة 3 دورات، عندنا دورة في الهرم ودورة في العياط ودورة في دورة في الهرم ودورة في العياط ودورة في الوراق، 3 دورات في القاهرة. دورة الهرم إن شاء الله الثلاثاء والأربعاء والخميس في الأسبوع القادم، 3 أيام تدرس الفقه كاملا فيها بفضل الله من أوله إلى آخره، 3 أيام. تريد أن تسجل اسمك هناك، وهي دورة مجانية، خذ رقم تليفون دورة الهرم 03-70-42-31، 03-70-42-31. دورة العياط ثلاثاء وأربعاء وخميس أيضا في الأسبوع القادم، خذ رقم تليفون العياط 03-23-92-63. الهاتف مرة أخرى 03-23-92-63. دورة الوراق يوم السبت فقط، السبت القادم فقط، خذ الرقم 100-37-55-39، الرقم مرة أخرى 100-37-55-39. عندنا دورة في الصعيد ودورة في الدقالي. دورة الصعيد في ناجي حمادي في قرية السمانية مسجد الجمعية الشرعية، خذ رقم التليفون 011-83-95-418، 011-83-95-418. هذه دورة الصعيد في قنا ناجي حمادي. أما الدقهلية فخذ في مسجد الفرقان في الدقهلية في البنزينة بالقاس 03-580-456، الرقم مرة أخرى 03-580-456. هذه الدورات فقه تتعلم فيها الفقه في 3 أيام. أما دورة حفظ السنة وهي أن تحفظ الصحيحين في 40 يوما، تحفظ الصحيحين في 40 يوم، يشترط أولا أن تكون خاتما للقرآن الكريم كاملا، ثانيا أن لا يقل السن عن 9 سنوات، والاختبار يوم الأحد القادم إن شاء الله تعالى، والعنوان كفر الشيخ مشيط عباس مسجد الفرقان، والاختبار من 8 صباحا ل 12 ظهرا، تختبر في القرآن الكريم كاملا. إذا نجحت ب 70% فما فوق ندخلك هذه الدورة المجانية، دورة حفظ السنة، تحفظ الصحيحين في 40 يوما، وهذا أمر قياسي جدا. وهذه الدورة أيضا محتاجين لها محفظين، والمحفظ يعيش معهم أيضا طول الأسبوع ويرجع يوم فقط يوم الجمعة إلى أهله، وراتب المحفظ 1000 جنيه، راتب المحفظ 1000 جنيه في الشهر. طيب إذا أردت أن تلتحق كطالب بهذه الدورة أو كمحفظ، لأن امتحانات المحفظين ستكون يوم الثلاثاء إن شاء الله، خذ هذا الرقم، رقم هذه الدورة 010-36-75-133. رقم دورة حفظ السنة مرة أخرى 010-36-75-133. إذا أردت أن تعرف هذه الدورات على الإنترنت، ادخل على الموقع، اكتب بالعربي على جوجل وحيد بالي، سيفتح لك الموقع، في الصفحة الرئيسية ستجد هذه الدورات، تدخل على صفحة الدورة، دورة فقه السنة، دورة حفظ السنة أو دورة الفقهية، لتعرف كل ما يتعلق بهذه الدورات، وهي دورات مجانية. والموقع الآن على الشاشة أخي الكريم، الموقع على الشاشة الآن بارك الله فيكم، وهذه الدورات إنما عملناها لنساهم في نهضة الأمة، نساهم في نهضة المسلمين، في إعداد كوادر دعوية يحفظون القرآن، يحفظون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يتعلمون الفقه، وهذا كله مجانا، نريد به وجه الله تبارك وتعالى، ثم نريد بناء أمتنا، نريد بناء دولتنا، نريد أن نساهم بما نستطيع في بناء الأخلاق وبناء القيم وبناء الدين وبناء العقيدة. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وعليكم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد عصاة المسلمين. اللهم اهد عصاة المسلمين. اللهم اهد عصاة المسلمين. اللهم ردهم إليك ردا جميلا. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.